بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرحلة للطلب، أي من آداب الطالب في حياته العلمية الرحلة للطلب، أي لطلب العلم. والرحلة لطلب العلم كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم أنها سنة من سنن الإسلام، رحلة للحفاظ على العلم، وكذلك للحفاظ على الأسانيد. فالإسلام بحمد الله جل وعلا محفوظ، وحفظه الله جل وعلا بأهل العلم. وأهل العلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن العلم مأخوذ من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإسلام متلقى من الله جل وعلا، أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بواسطة جبريل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمه هذه الأمة، علمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الفتوحات انتشروا في أصقاع الأرض. وهذا التفرق، أي انتشار الصحابة في أصقاع الأرض، كان سببا لنشر العلم في تلك البقاع التي دخلها الإسلام. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معلمين وفاتحين لتلك البلاد التي فتحت بفضل الله جل وعلا. وبعد ذلك صار العلماء علماء كل قطر يأخذون علمهم عن الصحابة. فأهل العراق يأخذون ممن وصلهم من الصحابة إلى العراق، مثل ابن مسعود، مثل كذلك يعني في الشام مثل أبي الدرداء في الشام، كذلك سلمان الفارسي، وكذلك معاذ ابن جبل، وكذلك طائفة أخرى من الصحابة. ومنهم كذلك من كان من أهل اليمن أخذ عن معاذ حينما كان في اليمن، عن أبي موسى الأشعري، عن علي حينما دخل اليمن، وعن غيرهم ممن دخل اليمن. وكذلك أهل المدينة أخذوا عن جل الصحابة، لأن كان المركز الرئيسي لدولة الإسلام في المدينة. فالحاصل أن العلماء كانوا يأخذون عن من وصلهم ثم يرحلون ليأخذوا العلم عن الصحابة في الأقطار الأخرى. فتجد الشام يذهب إلى العراق، والعراق يذهب إلى الشام، واليمن يذهب إلى المكي، والمكي يذهب إلى المدني، وهكذا. وقصة أصحاب معاذ عند احتضار معاذ مشهورة مسطورة، حينما دخل عليه بعض أصحابه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إلى من توصنا بعدك؟ أي نذهب ونطلب العلم عنده. فقال مقالة عظيمة جليلة ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوها وأن يعملوا بمقتضاها. قال رحمه الله تعالى: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. ثم قال: عليكم بثلاثة، بابن مسعود وسلمان وأبي الدرداء. عليكم بسلمان وابن مسعود وأبي الدرداء. فهذه إحالة من معاذ إلى هؤلاء الصحابة الأجلة لطلب العلم عندهم. بل أخبر القرآن الكريم أن رسول الله وكريم الله موسى عليه السلام خرج رحلة في طلب العلم: لن أبرح الأرض حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن الله عز وجل أوحى إلى موسى: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. يعني سأل موسى: من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا. فأوحى إليه ربنا جل وعلا أن هناك رجل عنده من العلم ما ليس عنده، وهو الخضر. فذهب موسى عليه السلام رحلة في طلب العلم لأجل أن يتلقى العلم عن الخضر، وموسى أجل وأعظم من الخضر، ولكنه ذهب لأجل أن يأخذ العلم الذي ليس عنده. فإذا كان هذا في حق نبي فغيره من باب أولى. كذلك قصة جابر بن عبد الله معروفة مشهورة، رواها البخاري في الأدب المفرد وغيره، حينما ذهب من المدينة إلى، في رواية، إلى العراق، وفي رواية أخرى إلى مصر، وهي الأصوب. ذهب إلى مصر مسافة ما تقدر بشهر من المدينة إلى مصر على البعير. ذهب إلى عبد الله بن أنيس يسأله عن حديث واحد، ذهب إلى عبد الله بن أنيس رحلة شهر ذهاب وشهر آخر إياب، وهكذا قل في بقية علماء الأمة رحمهم الله ورضي الله عنهم. الإمام أحمد دخل اليمن أكثر من مرة. أين اليمن من بغداد؟ أين اليمن من بغداد؟ إذا كان من بين مكة إلى الشام مسافة شهر، ومن مكة إلى اليمن مسافة شهر، فمن العراق وهي محاذية للشام إلى اليمن كم ستكون المسافة تقريبا؟ نحو شهرين مشيا، إما على الأقدام وإما على البعير. لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم، لأجل طلب العلم. كذلك الإمام يحيى ابن معين دخل اليمن هو والإمام أحمد، وأخذا عن إمامها عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحل من بخارى أو من العراق إلى اليمن كذلك لأجل طلب العلم، دخل وذهب إلى عدن. وكذلك غيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا رحلة في طلب العلم، رحلة في طلب العلم تلقيا للعلم وحفظا للعلم. فلولا الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن يسر لهؤلاء هذا الأمر لما حفظ الدين. فكان من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين بأن يسر لهؤلاء سبل الرحلة لطلب العلم، وكذلك لتلقي العلم. وبحمد الله جل وعلا الرحلة ما زالت إلى يومنا هذا مستمرة متصلة بحمد الله جل وعلا. يرحل طلبة العلم من بلدانهم إلى بلاد أخرى لتلقي العلم ولتزود من العلم، فإذا أخذوا من العلم ما تيسر لهم رجعوا إلى بلدانهم داعين إلى الله جل وعلا بذلك العلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طائفة ينفرون، إما أن تكون الطائفة تنفر أي في الجهاد والأخرى تحفظ العلم، أو أن طائفة تنفر في طلب العلم تلقيا للعلم ثم ترجع وتخبر من لم يتيسر له العلم بما تعلموه من العلم، فهي كما سمعتم سنة ماضية، وبحمد الله جل وعلا ما زالت هذه السنة متصلة، ما زال طلبة العلم يرحلون لأجل تلقي العلم، فلله جل وعلا الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. ومعنى هذا أن من لم يرحل لن يرحل إليه، مثل ما أنه زهد في الرحلة كذلك يكون هذا سببا للزهد في الرحلة إليه، لأن الغالب في طلبة العلم يحبون أن يأخذوا من ماذا؟ ممن قد لاقى العلماء وتزود عنهم وأخذ العلم من أفواههم، فيحبون أن يأخذوا العلم من هذا الصنف، بخلاف من كان كسلانا متخاذلا يريد العلم أن يصل إليه لا يريد أن يسعى ويذهب إلى العلم، فيكاد أن يكون الجزاء من جنس العمل، يكون كذلك محل زهد فيه. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية، أي الخفايا، الأمور اللطيفة والفوائد الخفيفة أو الخفية اللطيفة ما ليس في الكتب. قال: والتجارب ما يعز الوقوف عليه، ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، أي الكتب المطولة، لأن العالم غالبا ما يكون قد قرأ وتضلع من العلم وخالط غيره من العلماء واكتسب خبرة في العلم، وكذلك في التعامل مع المسائل العلمية واستنباطها، فالطالب إذا جالس العالم أخرج له الفائدة جاهزة مجهزة دون تعب ولا عناء، بل قد ينبهه على أشياء يراها الطالب في الكتب المطولة مطلقة فينبهه على أنها مقيدة، أو يعتقد الطالب بأنها مقيدة فيبين له بأنها مطلقة، وهكذا قل عامة فيبين خصوصها أو خاصة فيبين عمومها أو مجملة فيبينها ويوضحها ويجليها إلى غير ذلك من الفوائد، وقد مضى معنا شيء من ذلك. أضف إلى هذا ما قد يعتري الطالب من التصحيفات في أثناء قراءته إذا اعتمد على الكتب فقط، ومضى معنا هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، علم الخرق على علم الورق، أي أن الطالب عند هؤلاء المتصوفة يرون أنه لو تعلم العلم علم الورق ودون العلم أن هذا تضييع وهذا انشغال، بل صرح بعضهم أن علم الحديث يحول بين المرء وقلبه، وصرح بعضهم أن علم الحديث يحول بين العبد وربه، وصرح آخرون بأن العلم سبب للمزلة والغفلة وما شابه ذلك. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الخلدي قال: ذهبت إلى عباس الدوري أحد كبار المحدثين من تلاميذ ابن معين، وأنا غلام صغير، فكتبت عنه جزءا، كتب عنه الحديث. قال فلما خرجت من عنده لقيني بعض الصوفية من أصحابنا، قال: فماذا معك؟ وعنده ورقة، قال: كتبت الحديث عن عباس الدوري. قال: فأخذ الورقة ومزقها وقال: تدع علم الخرق لعلم الورق، تدع علم الخرق لعلم الورق. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك، قال: ماذا، أي هذا الفعل، ماذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية ويحض على أمر مجهول، فما أحوجه إلى العلم. يقول له: عليك بعلم الخرق. ما هو علم الخرق؟ العلم عن الله مباشرة، العلم عن الله مباشرة، لا تحتاج إلى وساطة، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حدثنا وأخبرنا. خذ علمك من ماذا؟ من اللوح المحفوظ. خذ علمك مباشرة من العلم، من ماذا؟ من اللوح المحفوظ طبعا. وهذا لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد ما يسمونه بالرياضة والاصطفاء والتفرغ إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. من يسمع من يا جماعة؟ من الخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بواسطة من يا جماعة؟ جبريل عليه السلام. أما هؤلاء ماذا؟ ليس هناك واسطة من الله إليه، من الله جل وعلا إليه، كأنه ماذا؟ كأنه موسى الكريم عليه السلام. فالحاصل أن هذه من الشطحات الصوفية، وحال هؤلاء إما أن يكون جاهلا ضالا قد استحوذ عليه الشيطان فأبعده عن العلم وأهله وأوقعه في شراكه وشباكه، وإما أن يكون زنديقا من الزنادقة، وإما أن يكون زنديقا من الزنادقة يحارب العلم وأهله. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا يتكلم في أهل الحديث ويقول في أهل الحديث أنهم قوم سوء، يقول في أهل الحديث بأنهم قوم سوء، فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نفض ثوبه وقال: زنديق، أي من يطعن في أهل الحديث. وتعلمون مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في باب نواقض الإسلام، أن يطعن في العلماء لدينهم وللعلم الذي يحملونه، فإن هذا من الزندقة والكفر ومن الردة. فالحاصل أن حال هذا إما أن يكون جاهلا ضالا، وإما أن يكون زنديقا مارقا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق، أي حدثنا وأخبرنا، قال: برزت عليهم بعلم الخرق مباشرة، حدثني ربنا جل وعلا. أو بعضهم يتواضع قليلا فيقول ماذا؟ أخذت عن اللوح المحفوظ ونظرت في اللوح المحفوظ. قال: فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بؤسا وبلاء على الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.